الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أي إن تبتعدوا أيها المؤمنون عن كبائر الذنوب كالإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس بغير الحق وغير ذلك، نكفر عنكم ما دونها من الصغائر وندخلكم مدخلا كريما وهو الجنة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية فيها الدليل على أن من اجتنب الكبائر من الذنوب فإن الله تعالى يكفر عنه الصغائر، فتكفير الكبائر يشترط أن يكون بتوبة مستقلة، ولا تكفر الكبائر إلا بالتوبة منها بخصوصها. فمن زنى أو شرب الخمر فإنه وإن عمل الصالحات وإن أحسن فإن ذلك لا يكفر السيئة حتى يتوب، السيئة الكبيرة حتى يتوب منها توبة بخصوصها، يعزم على الإقلاع عنها، يعزم على عدم العودة إليها ويقلع عنها في الحال ويندم على ما فات منها. أما صغائر الذنوب التي تقع كثيراً فإن الله تعالى وله الحمد جعل اجتناب الكبائر مكفراً لها، وجعل أيضاً الأعمال الصالحة تكفرها، كما قال صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبيرة أو إذا اجتنبت الكبائر. فدل على أن الكبائر إذا اجتنبت فإن الله تعالى يكفر الصغائر، والصغائر أيضا تكفر بالأعمال الصالحة ولله الحمد. أما الكبائر فمن اسمها، اسمها الكبائر، يعني أنها فظائع شديدة مثل قطع الطريق وعقوق الوالدين وقتل النفوس وشرب الخمور والفواحش، هذه كبائر لا بد فيها من توبة بخصوصها. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعم.
ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. أي ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض في المواهب والأرزاق وغير ذلك، فقد جعل الله للرجال نصيبا مقدرا من الجزاء بحسب عملهم، وجعل النساء نصيبا مما عمل. واسألوا الله الكريم الوهاب يعطيكم من فضله بدلا من التمني، إن الله كان بكل شيء عليما، وهو أعلم بما يصلح عباده فيما قسمه لهم من خير.
روى أحمد رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث، فأنزل الله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فسر المراد هنا بقوله لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض في المواهب والأرزاق وغير ذلك، وهذا قول في الآية، وذلك أن كل له جزاء بحسب عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقيل المراد بذلك الإرث، قيل إن المراد بذلك هو الإرث. فالله تعالى وله الحكمة البالغة قدرا وشرعا جعل لكل أحد ما استعمله فيه سبحانه وتعالى، فللرجال نصيب وللنساء نصيب ولهؤلاء أحكام ولهؤلاء أحكام، فلا يتمنى أحد ما فضل به الآخر عليه، لأن هذا التمني لا جدوى منه ولا نفع فيه، إذ الأمور قد كتبت وقد شرعها الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، فلن ينتفع الإنسان من هذه الأماني، إنما الذي ينفعه أن يقبل على ما أمر به وعلى ما استعمل وعلى ما أمر أن يكون استعماله فيه. فلهذا قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبوا. ثم قال: واسألوا الله من فضله. هذا الذي ينفعك، أن تقبل على طاعة الله وعبادته والتماس أسباب النجاة والتوفيق. واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما.
السلام عليكم. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيدا. أي ولكل واحد منكم جعلنا ورثة يرثون مما ترك الوالدان والأقربون، والذين تحالفتم معهم بالأيمان المؤكدة على النصرة وإعطائهم شيئا من الميراث فأعطوهم ما قدر لهم. والميراث بالتحالف كان في أول الإسلام، ثم رفع حكمه بنزول آيات المواريث: إن الله كان مطلعا على كل شيء من أعمالكم وسيجازيكم على ذلك.
ابن كثير رحمه الله يقول: تأويل الكلام لكلكم أيها الناس جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له، لأن الله يقول: ولكل جعلنا موالي. موالي قيل إن المراد الورثة، وقيل المراد العصبة، مما ترك الوالدان والأقربون. ابن كثير يقول: تقدير الكلام هكذا، لكلكم أيها الناس جعلنا عصب لكلكم أيها الناس جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. ثم قال: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت. ثم قال: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصرة والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصي له. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنهما. فالمعنى أنهم كانوا في أول الإسلام لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، كان المهاجري إذا توفي الأنصاري يرثه المهاجري دون قرابته من الأنصار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهم، فهذا كان في أول الإسلام، ثم إنه نسخ. ما الذي بقي؟ بقي مثلا أن يوصي له، يحسن إليه بأن يقول: أخي هذا الذي آخى بيني النبي صلى الله عليه وسلم وبينه له كذا مثلا من مالي مما يحل فيه الوصية مما هو دون الثلث. فيكون هذا هو المعنى. والذين عقدت أيمانكم فيه إشارة، أو فيه المقصود به الأيمان المؤكدة على النصرة التي كانت بينهم، فآتوهم نصيبهم. وقلنا إن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ. نعم.
السلام. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. أي الرجال قوامون على توجيه النساء ورعايتهن بما خصهم الله به من خصائص القوامة والتفضيل، وبما أعطوهن من المهور والنفقات، فالصالحات المستقيمات على شرع الله منهن، مطيعات لله تعالى ولأزواجهن، حافظات لكل ما غاب عن علم أزواجهن بما أتمن عليه بحفظ الله وتوفيقه، واللاتي تخشون منهن ترفعهن عن طاعتكم،
واللاتي
تخشون منهن ترفعهن عن طاعتكم، فانصحوهن بالكلمة الطيبة، فإن لم تثمر معهن الكلمة الطيبة فاهجروهن في الفراش ولا تقربوهن، فإن لم يؤثر فعل الهجران فيهن فاضربوهن ضربا لا ضرر فيه، فإن أطعنكم فاحذروا ظلمهن، فإن الله العلي الكبير وليهن، وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن.
هذه الآية العظيمة فيها بيان الوضع السوي لما يكون في بيت المسلم، فإن البيت يكون فيه زوج وزوجة ويكون فيه ذرية وربما يكون فيه خدم، فبين تبارك وتعالى من هو القيم ومن هو القائم ومن هو السيد في هذا البيت، وبين تبارك وتعالى السبب في كون هذا القيم مفضلا، وبين تبارك وتعالى أيضا حالتين للنساء لا يخرجن عنها، الحالة الأولى حالة النساء الصالحات المطيعات لله ولأزواجهن، والحالة الثانية حالة من ينشزن ويترفعن على هذه الطاعة ويتعصين على الأزواج، وبين سبحانه وتعالى علاج ذلك إذا وقع. فقال سبحانه: الرجال قوامون. قال ابن كثير رحمه الله: أي الرجل قيم المرء، قيم على المرأة، وهو رئيسها والحاكم عليها وكبيرها ومؤدبها إذا عوجت. وهذا أدق وأجود من التفسير الذي هنا، لأن معنى قوله تبارك وتعالى قوامون فيه نوع من بيان السيادة، ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل بني آدم سيد، فالرجل سيد في أهل بيته. وقال الله تبارك وتعالى في قصة امرأة العزيز: وألف يا سيدها لدى الباب، فالرجل سيد، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهل بيته، فالرجل راعي وله أمر ونهي، والأمر في ذمته عند الله تبارك وتعالى فيما يقع في البيت وفي سائر أموره. فلهذا تعبير ابن كثير تعبير أدق، أن الرجل قيم على المرأة وهو رئيسها والحاكم عليها وكبيرها ومؤدبها إذا عوجت. وليس معنى هذا، ليس مراد ابن كثير ولا مراد أهل العلم، وليس المراد في الآية أيضا أن في ذلك تسليطا للرجل على المرأة، فإن الحياة مبنية على المودة والرحمة، وليست مبنية على نوع من المعاندة وعلى نوع من التسلط، فإن هذا غير وارد بلا شك، لكن لا بد من تحديد المسؤول الأول في البيت من هو، ومن الذي سيحاسبه رب العالمين على ما يقع في هذا البيت من أمور لا يحل أن تقع، ومن هو المسؤول عن شأن البيت، ومن هم الذين في ذمة صاحب هذا البيت، من هو القيم، من هو السيد. لا شك أن هذا هو المقصود به الرجل بلا ريب. ثم قال تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، أي لأن الرجال أفضل من النساء، ولذا كانت النبوة والملك والقضاء مختصة بالرجال. ثم قال رحمه الله ابن كثير: فالرجل أفضل من المرأة في نفسه، يعني جنس الرجل أفضل من جنس المرأة، جنس الرجال أفضل من جنس النساء، هذا مراده. فالرجل أفضل من المرأة في نفسه، وله الفضل عليها والإفضال، هو له الفضل وله الإفضال لأنه هو الذي ينفق، فناسب أن يكون قيما عليها، كما قال تعالى: وللرجال عليهن درجة. وهذا كلام مستقيم ودقيق جدا في بيان المراد بالآية. ثم قال الله عز وجل: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذا القسم الأول، وهو أن الصالحات من النساء قانتات، أي أنهن مطيعات، فهن مطيعات لأزواجهن طاعة لله تبارك وتعالى، حافظات للغيب، كما روى ابن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. ثم قرأ هذه الآية: الرجال قوامون على النساء، فتحفظ الرجل في نفسها، في عرضها، في هذه الأمانة، وهي أمانة العرض العظيم، فتكون صينة عفيفة بعيدة عن الشر والفساد. وتحفظ الرجل أيضا في ماله، فإن الرجل يجعل ماله في بيته ويستأمن عليه المرأة، فلهذا هي تحفظه. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، المحفوظ من حفظ الله سبحانه. واللاتي تخافون نشوزهن، النشوز هو الترفع والتعصي على طاعة الزوج، فعظوهن. أمر الله تبارك وتعالى إذا وقع شيء من مثل هذا أن يبدأ بالأيسر والأسهل، وهو الوعظ والنصح بالكلمة الطيبة، بأن ينصحها ويذكرها بما أوجب الله تعالى عليها من طاعته، فإن أطعنا فالحمد لله، وإن لم يطعنا فإن الرجل يلجأ إلى الطريقة الثانية وهي الهجران، يهجرها لكن في البيت، ليس معنى الهجران أن يخرج من البيت أو أن يطلب منها أن تفارق، وإنما يهجرها في المضجع. ولهذا جاء أنه يوليها ظهره، يعني إذا نام يوليها ظهره من باب الهجران. وأيضا يمكن أن يهجرها بعدم الكلام معها حتى تستجيب وتتقي الله عز وجل، لأنها عاصية، وفعل هذا شديد القبح بأن تتعصى على من أمرها الله تبارك وتعالى بطاعته. إن نجح هذا ورأى أن هذا ردها إلى الطاعة فالحمد لله، فإن هي أبت فإنه يضربها. والضرب المقصود به بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الضرب غير المبرح، ليس المقصود أن يضربها ضربا شديدا يترتب عليه شيء من الخطر على جسدها والإضرار الشديد بهذا، ليس واردا وليس مقصودا، ولكن كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع أضربوهن ضربا غير مبرح، فلا يكون الضرب مبرحا شديدا. وهذا يدل على أن الزوج وزوجته في البيت الأصل ألا يتدخل في شؤونهم، هذا هو الأصل، لا يتدخل في شؤونهم لا ما يسمى بحقوق إنسان ولا بغيره. وإذا تركت المسألة على هذا فإن الأمور تنطفئ في العموم الأغلب، إنما تشتد الأمور وتتفاقم وتصل في أحيان كثيرة إلى الطلاق إذا دخل غير الزوج والزوجة في المسألة. هذه البيوت لا تخلو من مواقف يكون فيها ما يقع من سوء التفاهم بين الزوجين، فالأصل أن يتركا وأن لا يتدخل في شأنهما لا من قريب ولا من بعيد. وفي كثير من الأحيان تصفو الأمور وتصلح الأحوال، إما بتراجع الزوجة إذا كانت مخطئة أو تراجع الزوج إذا كان مخطئا، أو أن يرى الطرفان أنه لا ينبغي الاسترسال في هذا وأن لديهما ذرية وينبغي أن يكبرا عن مثل هذه المسائل فتنطفئ، وهذا هو الأصل. أما الدخول للإفساد فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن من خبب زوجا على زوجته أو زوجة على زوجها، يعني أن يفسد الزوجة على زوجها، وهذا يقع كثيرا في النساء بأن تحث المرأة النساء الزوجة على عدم الطاعة، وأنت لست العوبة ولا تفعلي ولا تصمتي له وكوني مثل فلانة وفلانة، ففي أحيان غير قليلة تنتهي الأمور بالطلاق. ولهذا كان إفساد الزوجة موجبا لهذه اللعنة، وهكذا إفساد الزوج على زوجته. ولهذا في قوله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، ذكر ابن سعدي رحمه الله أن الأصل أن الإنسان إذا جاءه من يشاوره في شأن زوجته أن يشير عليه بإمساكها، هذا هو الأصل، إمساكها والصبر وحث الزوج على الصبر على زوجته وحث الزوجة على الصبر على زوجها، هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يقرر. اللهم إلا أن تقع أمور لا يمكن الصمت عليها ولا السكوت عليها، مثل والعياذ بالله أمور متعلقة بفعل الفاحشة أو نحو ذلك، أو شيء من الظلم والمبالغة و يعني الشدة في النزاع سواء من جانب الزوج أو من جانب الزوجة، لأن هذا يقع حتى من الزوجات في بعض الأحيان، ولا سيما إذا كان حولهن حمقى من أقاربها يشجعونها على السوء وعلى التعصي والعناد. فالواجب أن لا يتدخل بينهما وتطفأ الفتن في أحيان كثيرة بينهما، وما من بيت إلا وقد وقع فيه ما وقع واستمرت الحياة، وهذه الدنيا ليست على الصفاء. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخبر أن النساء خلقن من ضلع، وأعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. فهذا فيه التنبيه للزوج على أن لا يطلب الكمالات، أنت لست في الجنة، عندك حور عين، عندك راحة مستديمة، هذا ينبغي أن تضعه في ذهنك. والزوجة أيضا يقال لها قد يأتي الزوج مجهدا مرهقا متعبا، وقد يكون معانيا من ديون ومن إشكالات كثيرة في حياته، فيأتي إلى بيته فربما ابتدرت المرأة وأطلقت كلمة غير مناسبة والرجل على هذا الوضع، فربما أساء إليها وربما حتى ضربها، وإن كان هذا لا ينبغي به، لكن الأصل أن كل واحد يسعى إلى إطفاء الفتنة من قبله، والزوج يعمل هذه الاحتياطات وهذه العلاجات التي أرشد إليها الشرع. فإن حسن الحال وصلح فالحمد لله، وإن لم يصلح فلا بد من دخول طرف ثالث في الموضوع، ولكن ليس أي طرف كما سيأتي في الآية بعدها. لهذا قال تعالى: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. يعني إذا أطعنكم بعد أن استعملتم الأسلوب الشرعي فاتق الله تعالى، إياك والتفاخر، وإياك والتعلي، وإياك واستخدام قوتك واستغلال ضعفها. لهذا ذكر الله عز وجل بعد هذا النهي عن البغي عليهن اسمين عظيمين من أسمائه تعالى، وهما اسماء العلي والكبير. في هذا زجر عظيم جدا لمن يريد البغي والتعدي، ربك علي كبير سبحانه وتعالى. وهذا يستوجب من الزوج أن يتقي الله تعالى، فإنه تعالى قد ينتصر للزوجة إذا هي أطاعت واستمر الزوج في بغيه وطغيانه. فإن الشرع إنما وجه لهذه العلاجات من الوعظ والهجر والضرب غير المبرح ليصلح الحال. صلح حالها، ماذا تبغي أنت؟ ماذا تريد أنت؟ تريد التعلي والبغي؟ الله تعالى أعلى وأكبر منك. فذكر هذين الاسمين فيه توجيه وتنبيه للزوج إلى أن الزوجة إذا صلح حالها فاتق الله تعالى من البغي عليها واستغلال قوتك وضعفها، فإن هذا لا يحل، ورب العالمين سبحانه وتعالى ينتصر للمظلوم من الظالم حتى لو كان زوجة من زوجها. فهذه الآية فيها بلا أدنى شك فيها تبيين للوضع السوي الصحيح في علاقة الرجل بالمرأة، على خلاف ما قرره أعداء الله عز وجل ممن أتوا بأفكار زنادقة الغرب والشرق في مسألة الرجال والنساء وعلاقة المرأة بالرجل. علاقة المرأة بالرجل قد وضحت على أجلى وأكمل ما يكون في كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وحتى الإشكالات والخلافات التي تقع قد بينت كما ترى في هذه الآية وفي أيضا النصوص الأخرى من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليه. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. أي وإن علمتم يا أولياء الزوجين شقاق بينهما يؤدي إلى الفراق.
وإن علمتم يا أهل الزوجين
شقاقا بينهما يؤدي إلى الفراق، صلى الله عليه، فأرسلوا إليهما حكما عدلا من أهل الزوج وحكما عدلا من أهل الزوجة لينظرا ويحكما بما فيه المصلحة لهما. وبسبب رغبة الحكمين في الإصلاح واستعمالهما الأسلوب الطيب يوفق الله بين الزوجين. إن الله تعالى عليم لا يخفى عليه شيء من أمر عباده، خبير بما تنطوي عليه نفوسهم.
الآية السابقة ذكرت علاج نفور الزوجة إذا كان النفور صادرا من الزوجة، وهو الوارد في قوله تخافون نشوزهن، يعني ترفعهن وعصيانهن. أما هذه الآية فإن الله تعالى فيها ذكر فيها الحال الذي يكون النفور فيه من الزوجين معا، إذا كان النفور من الزوجين معا وساء الحال. لم تجدي الوسائل السابقة من الوعظ والهجران في المضجع والضرب، وساء الحال بين الطرفين. في هذا الحال قد يقبل البيت هذا على الطلاق، أو يستمر في شقاق مستديم وعنة وبلايا مستديمة تصبح وتمسي الزوجين وربما الذرية معهما. في هذه الحالة لا بد من دخول طرف ثالث، لكن لا يدخل أي طرف. لهذا قال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما. نبه ابن سعدي رحمه الله إلى أن الحكم لما ذكر الله أنه يكون حكما لا بد أن يكون ذا علم، وإلا بأي شيء يحكم؟ ما يبعث أي حكم، لا بد أن يكون الحكم واعيا وفاهما للحال. أما أن يقال ادخل يا فلان وهو لا يعي ولا يدري بالحكم الشرعي والوضع السليم وليس من ذوي الروية والدراية والفهم، هذا ليس مقصودا. فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وهذا عدل رب العالمين سبحانه وتعالى. لو أن الله تعالى أمر بأن يبعث حكم من أهل الزوج فقط لا أوشك أن يكون في كثير من الأحيان فيه ميل للزوج لأن هذا قريب له، لكن الحكيم العليم سبحانه جعل حكما من طرف الزوج وحكما من طرف الزوجة، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا، أي الحكمين إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وهذا يدل على أن القصد الصالح والنية الطيبة والمراد بالإصلاح يوفق الله تبارك وتعالى من كان هذا مراده. ولهذا قال تعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. أما إن كان الزوج الحكم الذي من جهة الزوج آتيا تعصبا لقريبه، وحكم الزوجة آتيا تعصبا لقريبته، وكل يبحث عن ما لا نفع فيه للبيت ولا تحقيق فيه لحكم الله عز وجل، فإن هذين لا يوفقا. لهذا قال تعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إن الله كان عليما خبيرا، هذه الأحكام العظيمة عن علم منه تبارك وتعالى وعن خبر سبحانه وبحمده، فلأجل ذلك حكم بهذه الأحكام. تسمية الله عز وجل للحكمين بهذا الاسم على أي شيء يدل؟ أخذ كثير من أهل العلم من هذه الآية أن الحكم الذي يمضيانه ينفذ عليهما على الزوج والزوجة رغما عنهما، بمعنى أن الحكم من الزوج من أهل الزوج والحكم من أهل الزوجة، إذا رأيا أن هذا البيت بما وقف عليه من أحوال الزوجين لا علاج له إلا بالتطليق، فإن ذلك ينفذ على الزوج رغما عنه. هكذا اختار كثير من أهل العلم، قالوا إن تسمية الله تعالى لهما بالحكمين لها مدلول، فإن الله ما سماهما بغير باسم لا يشعر بذلك، ما سماهما مثلا بالشفيعين أو الناصحين، سماهما تعالى بالحكمين. والحاكم الذي يحكم على وفق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ينفذ حكمه، ولهذا اختار كثير من أهل العلم أن حكم الحكمين ينفذ إذا اتفقا. أما لو قال الحكم الذي من جهة الزوجة إنه يلزم الزوج أن يطلق، فقال الحكم الذي من جهة الزوج لا يلزمه، إذا لم يتفقا، في هذه الحالة لا يلزم إذا اختلف الحكمان. أما إذا اتفقا فإن كثيرا من أهل العلم يقول إنه يمضي حكمهما، وقال آخرون إن حكمهما لا يمضي من جهة مثلا التطليق، لكن تسمية الله لهما بالحكمين يدل على هذا، ولا سيما وأن الحكم الذي من جهة الزوج الأصل أنه غير متهم على الزوج، الأصل أنه غير متهم على الزوج، وهكذا الحكم الذي من جهة الزوجة غير متهم على الزوجة، فقد يلزم الزوجة أيضا، يعني يتفق الحكمان على أمر يلزمان به الزوج، وقد يتفقان على أمر يلزمان به الزوجة، فإذا اتفق الحكمان لزم حكمهما، وفي هذه الحالة ينفذ ما اتفق عليه. اللهم إلا لو اتفق على أمر باطل شرعا لا يحل، ففي هذه الحالة لا ينفذ قطعا، لأن كل حكم خالف حكم الله تعالى فإنه يرد، سواء كان من الحاكم العام وهو ولي الأمر، أو كان من أب على ابنه، أو كان من حكمين في مثل هذه القضية، أو أمر به الزوج زوجته، أو السيد عبده، إذا خلف الشرع يطرح الكلام، لكن إذا رأيا أن الحال لا يستقيم شرعا إلا بكذا وكذا من الحكم فإنه ينفذ. هكذا اختار كثير من أهل العلم رحمهم الله. نعم.
سنن. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أي واعبدوا الله وانقادوا له وحده، ولا تجعلوا له شريكا في الربوبية والعبادة، وأحسنوا إلى الوالدين، وأدوا حقوقهما وحقوق الأقربين والأولاد الذين مات آباؤهم وهم دون سن البلوغ، والمحتاجين الذين لا يملكون ما يكفيهم ويسد حاجتهم، والجار القريب منكم والبعيد، والرفيق في السفر وفي الحضر، والمسافر المحتاج، والمماليك من فتياتكم فتيانكم وفتياتكم، إن الله تعالى لا يحب المتكبرين من عباده المفتخرين على الناس.
قل عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا في التفسير لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، فإن المقصود إفراد الله تعالى بالعبادة. واعبدوا الله هذا فيه أمر بإفراد الله تعالى بالعبادة، ولا تشركوا به شيئا هذا فيه النهي عن أن يجعل مع الله تعالى شريك في هذه العبادة، فلا يشرك بالله لا في عبادته ولا في ربوبيته تعالى ولا في أسمائه وصفاته. ثم قال وبالوالدين إحسانا، أمر بالإحسان إلى الوالدين، وأمر الأولاد أن يجاهدوا في هذا جهادا، قال صلى الله عليه وسلم فيهما فجاهد، فالوالدان لا بد لأولادهما من جهاد في الإحسان إليهما، وأن لا يقدم على صحبتهما صحبة أحد تشغل عن صحبة الوالدين، لأن الله تعالى قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، وكل صحبة تشغل عن صحبة الوالدين فلا خير فيها، لأن الصحبة المأمور بها على هذا النحو في كتاب الله تعالى فيها إيجاب بأن يصحب الوالدان بالمعروف، ولفظ الصحبة يقتضي شيئا من أن يكون الوالد أن يكون الأولاد مع والديهم، فيلزم الابن أن يؤدي المعروف وأن يصحب الوالدين معا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ثم ذكر بعد الوالدين وهما أعظم الناس حقا عليك من ذوي القرابة بقية الأقارب، فقال وبذي القربى، يعني أنك تحسن أيضا إلى ذوي القربى من الأقارب، وأقاربك من جهة أمك أو أبيك، إخوانك وأخواتك وأعمامك وبنوهم من جهة الأب، وأخوالك وبنوهم وكذلك بناتهم من جهة الأم، فالقرابة تأتي من هذين الطريقين. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى، واليتامى كما تقدم هم الذين يموت آباؤهم وهم قبل سن البلوغ، فهؤلاء أيضا محل للشفقة والإحسان. والمساكين والمسكين لفظ إذا أطلق وحده دخل فيه الفقير، والفقير هو المعدم الذي لا يجد شيئا، والمسكين هو الذي يجد لكن في حياته مشقة وصعوبة من جهة لقمة عيشه، أما الفقير فإنه معدم لا شيء عنده، فإذا أطلق المسكين دخل فيه الفقير، وإذا أطلق الفقير دخل فيه المسكين. أما إذا جمع كما في قوله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فالفقير هو المعدم الذي لا يجد شيئا، والمسكين هو الذي يجد ما يكفيه على شيء من الشدة والقلة، لا يجد ما يكفي كما هو حال المتوسط من الناس الذي عنده قوته على سبيل الديمومة، وإنما يجد مشقة. هذا إن شاء الله هو الصحيح في الفرق بين الفقير والمسكين، وقيل أقوال أخرى وقالوا إن الفقير سمي فقيرا كأنه كسر فقار ظهره، والمسكين من على وزن المفعيل كأنه لازم السكون من حاجته. وقد قال الله تعالى أما السفينة فكانت المساكين يعملون في البحر، فذكر الله أن هؤلاء المساكين عندهم سفينة، والذي عنده سفينة عنده شيء بخلاف الفقير، فإن الفقير أشد حاجة. والجار ذي القربى والجار الجنوب، الجار إما أن يكون قريبا من أقاربك فيكون له حقان، حق الجوار وحق القرابة، وإما أن يكون من غير أقاربك فيكون له حق الجوار ويبقى حق القرابة ليس له، وإذا كان مسلما فإنه يكون له ثلاثة حقوق، إذا كان قريبا حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة، وإذا كان مسلما وليس بقريب لك فإن له حقان، حق الإسلام وحق الجوار، وإذا كان كافرا فإنه لا حق له في الإسلام، لا حق له في نصيب المسلم من الحقوق، لكن له حق الجوار وإن كان كافرا. والجار ذي القربى والجار الجنوب، قال تعالى بعدها والصاحب بالجنب، فسر الصاحب بالجنب بالرفيق في السفر، وفسر بالزوجة، ورأى ابن سعدي رحمه الله أنه يشمل الرفيق مطلقا، فله حق زائد بعد حق الإسلام، يعني من بينك وبينه رفقة، هو أخوك المسلم له حق الإسلام كغيره من المسلمين، لكن هذه الرفقة أليس لها حق؟ لها حق، قد يحتاج إلى شيء من المواساة، قد يحتاج إلى شيء من المعونة، فهذا يقدم، هذا يقدم لرفقته لك ولما أمر الله تعالى به من الإحسان إلى الصاحب بالجنب. وابن السبيل، ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع في أثناء سفره وفقد، أو فقد يعني إما أن تكون انقطعت نفقته وانتهت، وإما أن يكون فقدها حتى لو كان غنيا، قد يكون غنيا في بلده لكنه فقد نفقته، في هذه الحالة يكون من أهل الزكاة. سمي ابن السبيل يعني كأن السبيل ولدته، يعني هذا المسافر الذي انقطع في أثناء سفره كأن السبيل أي الطريق، لأنه يلازم الطريق، لا يستطيع أن يذهب إلى قريب، لا يستطيع أن يرجع إلى بيت لأن بلده بعيد، كأن السبيل هو الذي ولده، يعني الطريق، كأن الطريق ولده، فهو ملازم للسبيل أي للطريق، فسمي بابن السبيل. وما ملكت أيمانكم، وهم من يقع عليهم الملك من العبيد من الفتيان والفتيات وغيرهم، حتى من الكبار والصغار، كل هؤلاء يدخلون في ملك اليمين، يعني قد يملك الإنسان فتى أو فتاة، وقد يملك حتى رجلا كبيرا أو امرأة كبيرة، في حال كون ذلك يعني كان ذلك واقعا في أثناء جهاد المسلمين حين ينتصرون على الكفار، فإن الذرية والنساء تكون سبايا ويدخلون بذلك تحت ملك اليمين، يعني يكونون تحت ملك المسلمين. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، المختال المتكبر على الناس الذي لا يراهم شيئا، الله تعالى لا يحبه، بل يحشر، نسأل الله العافية، المتكبرون في القيامة أمثال الذر وهي النمل الصغيرة، يطأهم الناس لما ترفع وتكبر وجاءت الحقائق العظمى في القيامة، هؤلاء المتفاخرين الرافعين لأنوفهم المغترين بما أنعم الله تعالى به عليهم يكون مصيرهم في القيامة تحت أقدام الناس يطؤون وطأ، نسأل الله العافية والسلامة. فإن الكبرياء لا تحق إلا لله رب العالمين، ومن أسمائه تعالى المتكبر، والكبرياء لله وحده لا سواه، فمن تكبر فإنه قد وقع في ذنب عظيم جدا، والله تعالى قد تعهد بالبطش به والنقمة الكبيرة التي تقع عليه في القيامة، إلى حد أنه نسأل الله العافية يحشر مثل الذرة. والموقف هائل، والبشر كثير، والخلق قد جمعوا في ذلك اليوم فيكونون تحت أقدام الناس، وهذا يدل على فظاعة الكبر، وأنه نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من شره، يعاقب أصحابه هذه العقوبة، لأن الكبر لله سبحانه وتعالى وليس للعبد الضعيف المسكين المخلوق. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، هكذا المتفاخر على الناس، من تفاخر على الناس بمال أو بعلم أو بجاه أو بنسب، فإن الله تعالى لا يحبه التفاخر هذا على عباد الله. أي نعمة يعطيك الله تعالى إياها فإنها تستوجب ذلة لله تبارك وتعالى، لولا الله تعالى لما حصل لك ما حصل من مال أو من علم أو من أي أمر أنت به متفاخر، ولو شاء الله تعالى لسلبك إياه وكنت في أذل حال، ولا سيما بعد أن تفاخرت به، فإن الإنسان إذا سلبه بعد ما تفاخر به فإنه يكون فيه شماتة شديدة به من قبل أعدائه، وإن كان المسلم الأصل أنه لا يشمت، لكن هذا حال الناس عادة، فالواجب على العبد أن يترك عنه التفاخر. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. واجب أن يتواضع المسلم وأن يبعد عن ما فيه زهو وإعجاب، ولهذا جاء في الحديث هذا الدعاء العظيم: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. محبة المساكين دالة على التواضع، المتفاخر المتكبر أشد ما يزدري هؤلاء المساكين، تجد أنه يحتقرهم بالقول وبالفعل، وفي داخل قلبه من العجب نسأل الله العافية والزهو والترفع عليهم ما لا يحيط به إلا الله، نعوذ بالله من ذلك كله. فالحاصل أن التفاخر على عباد الله والتكبر هذا موجب لبغضاء الله تعالى للعبد، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. نعم.
أحسن إليك.
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أي الذين يمتنعون عن الإنفاق والعطاء مما رزقهم الله ويأمرون غيرهم بالبخل، ويجحدون نعم الله عليهم، ويخفون فضله وعطاءه، وأعددنا للجاحدين عذابا مخزيا.
البخيل الذي يبخل بالإنفاق مما آتاه الله تبارك وتعالى، حتى إن هذا المال يستعبده والعياذ بالله، ويكون بمثابة الحارس لهذا المال، لا ينفق على نفسه ولا على من تحت يده إلا بكلفة شديدة، ويفرط فيما أوجب الله تعالى عليه من النفقات، ويستمر ينمي هذا المال ويمضي عمره، نسأل الله العافية، وهو في هذا الحال، ثم يهلك ويرثه من بعده سهلاً موفراً ميسراً، فيكون في عذاب وشقاء في دنياه بهذا التعني والتكلف في جمع المال، ويمنع حق الله عز وجل الذي أوجبه عليه، ومع ذلك من خبثه لم يقتصر على الشر الذي هو فيه، حتى أمر غيره به. يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، ما آتاه الله تعالى من النعم والخير يكتمه جاحد له ومبعد، يعني نافل له، وكأنه في حال من الفقر، حتى إن بعضهم نسأل الله العافية والسلامة وقد آتاه الله تعالى خيرا كثيرا حاله حال الفقراء، لا فرق بينه وبين الفقير نهائيا، عنده أموال لكن هذه الأموال لا ينتفع بها في نفسه ولا ينفقها على من حوله، ويعيش معيشة الفقراء قد ضيق على نفسه وعلى من حوله. فهذا وصف قبيح لا يليق بالمسلم أن يكون عليه. وإذا بخل بما أوجب الله من الزكاة أو النفقات الواجبة فهذا أشد وأخبث، نسأل الله العافية في حاله. قال تعالى: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وتقدم أن الإهانة في العذاب جاءت في كتاب الله تعالى للكفار، إلا في موضع واحد ذكر فيه العذاب المهين لمن يرمون المحصنات، ويذكر العذاب الأليم لغير الكفار نعوذ بالله من عذابه تعالى، لكن العذاب المهين في كتاب الله في المواضع كلها يذكر للكفار، فعذابهم أليم وكبير ومهين أيضا، نسأل الله العافية، فيه إهانة لهم. والعذاب المذكور كما قلنا لغير الكفار يكون فيه ذكر الألم نعوذ بالله، ويكون فيه أنواع من الأوصاف، لكن الإهانة ما ذكرت إلا للكفار في كتاب الله، أو ذكرت لمن يرمون المحصنات الغافلات، نسأل الله العافية. نعم
شيخ صلى الله عليه. كثير من يعني ما يرد الأعداء أن الإسلام ظلم المرأة، وذلك بالإرث وقوامة الرجل عليها، فما رد عليه؟ يعني بما أن هذا يتكرر دائما يعني في وسائل الإعلام،
ما يقول هذا مسلم، ما في مسلم يقول هذا. إذا قال أحد ظلم الإسلام المرأة هذا يكفر مكانه، لا يمكن يقول هذا إلا كافر، يعني يقول يهودي نصراني نعم ممكن يقول هذا، لكن مسلم يقول الإسلام ظلم المرأة والإسلام أساء في حكم كذا، هذا يرتد، لأنه وجه الكلام إلى شرع الله مباشرة. وأما لو سأل وقال ما الحكمة في جعل الرجل على هذا المقدار من النصيب والمرأة على هذا المقدار، نعم يبين له الحكمة، أما أن يقول إن الإسلام ظلم فإنه يرتد. الحكمة جلية مثل الشمس، الرجل يتوفى ويترك أبناء وبنات، يقول أهل العلم إن الابن ينتظر النقص، يترقب النقص، والبنت تترقب الزيادة، بمعنى الابن الآن عمره 20 سنة والبنت مثله، هذا الابن ماذا سيفعل؟ سيقدم مهراً من إرث أبيه هذا الذي ورثه، ولنفترض أنه ورث 100,000 وأخته ورثت 50,000، سيأخذ 50,000 من هذا الإرث ويقدمه مهراً، وسيقدم مؤن الزواج وإعداد البيت والتأثيث بأكثر من 50,000، فهو يترقب النقص دائماً. أخته تخطب، 100,000 هذه عندها، يأتي من يخطبها فيعطيها 50,000 مهراً، ثم يسكنها بيتاً وينفق عليها ولا يحق له أن يأخذ من مالها ريالاً واحداً، فتبقى 150 هذه، 150 هذه لها، 100,000 من أبيها، و50,000 تقدم بها زوجها مهراً لها، ثم بقيت في البيت ينفق عليها لا ينقص من ما جمعته ريال واحد. أخوها قدم المهر كما قلنا 50,000 وأثث بيتا واشترى أو استأجر بيتا بأكثر من هذه 50 قطعا، ثم إنه ينفق على زوجته، قالوا فهو يترقب النقص. دائما الذكر يترقب النقص لأنه يعني سينفق، والأنثى تترقب الزيادة. فكان من حكمة الحكيم الخبير سبحانه وتعالى أن لا يساوى بينهما في الإرث، فمن سوى من يترقب النقص بمن يترقب الزيادة فإنه لا يفقه ولا يعلم. ولهذا اختار كثير من أهل العلم أن الأب إذا أراد أن يهب أبناءه وبناته فإنه أيضا يفضل، يعني يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، فيعطي مثلا إذا كان عنده أموال وأراد أن يوزع بين أبنائه وبناته مثلا 1,000,000 ريال، يعطي الابن 100,000 والبنت 50,000 حتى في العطية. وهذا اختيار الشيخ عبد العزيز رحمه الله بن باز، قال لا أعدل من قسمة رب العالمين في الإرث. فلما قسم الله تعالى في الإرث هذا القسم دل على أنه العدل. وقال آخرون من أهل العلم إنه في العطية يلزمه التسوية، فيعطي البنت مثلا 100,000 والابن 100,000. قالوا والتفضيل إنما يكون في الإرث. على كل حال الأحكام الحكم الشرعية في هذا كثيرة وكبيرة، ولا يجادل في آيات الله كما قال تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، إنما هذه المجادلات تقع من أهل الكفر لا تقع من المسلمين.